والآن مع مادة الفقه شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 76 و300 وألف.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في باب الحدود: ومن شرب الخمر وهو كل شراب مسكر حد 80 جلدة.
نعم. ومن شرب الخمر وهو كل شراب مسكر حد 80 جلدة. إذن هنا عرف الخمر وحده فقال كل شراب مسكر. فمن شرب شرابا مسكرا زال به عقله فإنه يكون قد شرب خمرا ويكون آثما. فزوال العقل على وجه اللذة والطرب بمسكر حرام يستوجب حدا بشرط. فما حكمه؟ حرام. فالله عز وجل حرم الخمر أيا كانت، سواء كانت مائعة أو كانت مشمومة بضرة أو كانت محقونة بحقنة تناول عن طريق الحقن، كل هذا حرام لا يجوز. فالمخدرات التي تسكر والتي تذهب العقل، والخمر الذي يشرب وهو مائع، والبودر التي تشم يسمونها الشمة أو يسمونها النشوق، فهذا حرام. الذي يسكر هذا، هذا حرام، كله حرام لا يجوز. والمفتر كذلك الذي يكون فيه لذة، هذا حرام. لكن المفتر لا يذهب العقل وإنما يؤدي إلى خدران، ولهذا هذا فيه تعزير وليس فيه الحد وإن كان محرما. فلهذا لا يجوز الإنسان شرب الخمر ومن شربها كان آثما. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه حرام، ولهذا جاء فيها الوعيد وأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة إلا أن يتوب. يعني هذا من باب وعيد يعني، وإلا إذا دخل الجنة إن شاء الله يشرب منها لأن فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، لكن هذا من باب الوعيد. وقد يتخلف هذا، مثل لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالخمر حرام وشربها لا يجوز. طيب وما حكم شرب الدخان؟ حكم شرب الدخان حرام، لكن ليس خمرا، لا يحد فيه الإنسان، وإنما يعذر ولي الأمر، لأن شرب الدخان يؤدي إلى التهلكة ويؤدي إلى الحق الضرر، وكل ذلك حرام. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم. إذن عندنا دخان، وعندنا مفترات، وعندنا مسكرات. أما الدخان هذا لا يؤدي إلى تفتير بدن وكذا، لكن يؤدي إلى الإضرار، وحكمه حرام. فالدخان حرام، حرام أنك تؤذي نفسك وتؤذي غيرك، سواء كان بالمادة التي هي موجودة في السجائر وكذا مما تلحق ضررا بك وبغيرك، أو سواء كان هذا في الرائحة، فإن رائحتها مؤذية، ولهذا الملعونة هذه تشم من بعيد، تفضح صاحبها في الشقة اللي بجوارك، تأتيك الرائحة. يعني قد يكون واحد يظهر أنه ما يشرب الدخان، وإذا خرج لا يكون معه العلبة ولا شيء، لكن رائحته تفضحه، إما خارجة من شقته وإما خارجة من فيه. ولهذا الشيء الذي يكتشفه الأب في ولده بسهولة السجائر. السجائر أسهل شيء يكتشفه الأب في ولد، لأنه يدل على ذلك أمارات، منها الرائحة ومنها ثيابه فإنها تحرقها يكثر فيها الحرق، ومنها جيبه، فالأم قد تكتشف هذا أثناء غسيل ثيابه، ومنها ولاعته قد ينساها لأنه مهما حرص، ومنها البائع له، ومنها هذه فاضحة تفضح، ثم هي مع ذلك محرمة. يبقى السجارة محرمة ولا تسكر ولا تفتر أو تفتر. أما المفترات فإنها محرمة، تفتر البدن ولا تذهب العقل، فهي محرمة وفيها التعزير، وفي السجائر التعزير. وأما المسكرات فهي محرمة وفيها الحد، وفيها الحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب شارب الخمر وحده. كما في الصحيح. إذن ففيها العقوبة الخاصة، وأما المفترات ففيها التعزير. طيب، ما حد الخمر؟ حد الخمر 40 جلدة، وإذا رأى الإمام الزيادة على ذلك إلى 80 فعل، كما فعل ذلك عمر رضي الله عنه وأقره الصحابة. والصحيح أن ذلك من باب التعزير، أي ما زاد على 40، أما 40 فهي الحد، وما زاد على 40 فمرجعها إلى الإمام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الحق أن عمر رضي الله عنه حد الخمر بحد القذف وأقره الصحابة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: حد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين. حد الشرب ثابت، سموه حدا، وبعض العلم لا يسميه حدا، والأمر في ذلك سهل، المهم أنه يعاقب العقوبة المقدرة. فيقول: حد الشرب ثابت بالسنة وإجماع المسلمين 40، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة، يفعلها الإمام عند الحاجة. يبقى حده 40، ويفعل الإمام ما زاد عن 40 إلى 80 عند الحاجة. ولو حده 80 مباشرة فله أسوة في عمر رضي الله عنه. هذا بالنسبة لحد الخمر. طيب، بما يثبت حد الخمر؟ يثبت بالإقرار، أن يقر على نفسه، ويثبت بشهادة رجلين عدلين. يبقى بما يثبت هذا الحد، حد المسكر، بما يثبت؟ يثبت بالإقرار، هذا واحد، أن يقر على نفسه، أو بشاهدي عد من الرجال. وهنا أسأل سؤالا عاما أيضا: هل النساء يؤخذ بشهادتهن في الحدود؟ هل النساء يؤخذ بشهادتهن في الحدود؟ يعني إن شهد على ذلك 4 نسوة، أو شهد على ذلك رجل وامرأتان في الحد، هل يؤخذ بشهادة المرأة في الحدود؟ الجواب: لا يؤخذ بشهادة المرأة في الحدود ولا في القصاص، إنما شهادة المرأة يؤخذ بها في الأموال وهذه الحقوق المتعلقة بذلك، وبما تختص به أيضا المرأة في أمور النساء الخاصة. أما الحدود فليؤخذ بشهادة المرأة. طيب، مسألة: هل يحد الإنسان بالرائحة تخرج من فيه؟ رائحة الخمر، هل إذا شم منه رائحة الخمر هذا يحد؟ الجواب: يحد بوجود الرائحة في أصح قولي أهل العلم. ففيها قولان أصحهما أنه يحد بشم الرائحة، وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر بعض العلم. وقال ابن القيم رحمه الله حكم عمر وابن مسعود بوجوب الحد برائحة الخمر في الرجل أو غيره، ولم يعلم لهما مخالف. هذا يقول هذا الصحيح، بل لو حكى إجماعا لما بعد. هذا بالنسبة لحد الخمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن سرق من حرز نصابا لا شبهة له فيه وهو ربع دينار فأكثر، قطعت يده من مفصل الكوع وحسمت وجوبا في زيت أو ودك أو ودك مغلي لتنسد العروق.
نعم، هذا حد السرقة. حد السرقة، ما تعريف السرقة؟ السرقة قال العلماء هي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، واشترط فيها الخفاء، أخذ مال على وجه الخفاء. من حرزه، كالنشال الذي يركب بجوارك في القطار ويمد يده على وجه الخفاء ويأخذ ما في جيبك، أو كانوا يصافحون الواحد ثم يعانقونه، وإذا جاء الواحد يبحث عن ماله بعد ذلك ما وجده. وهؤلاء لهم طرق عجيبة وغريبة وخفة شيطانية يعجب الإنسان منها، تكون بجواره ولا تشعر بأي شيء مطلقا، ولا حتى بأدنى إحساس أو شعور، وقد يكون المال في مكان مخفي ولكن يأخذ منك بما لا تشعر. وكل واحد نجد له قصة مع النشالين والسراقين في مسألة الخفاء هذه، تشعر كأنما يسحرك. وهذه سبحان الله مما أعانهم عليها الشيطان. طيب، ما حد السرقة؟ حد السرقة هي قطع اليد والمراد بها أن تقطع من الرسغ، وليس من المرفق ولا من الكتف، أي الكف، المراد باليد الكف، لأن اليد إذا أطلقت في لغة العرب فهي المرادة بها، الكف يراد بها الكف. دليل ذلك قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جزاء بما كسب، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكف. وعليه فيقول العلماء اليد إذا أطلقت أريد بها الكف، فإذا أردت غير الكف قيدت. ولهذا قال تعالى في الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يقل أيديكم، لكن لما جاء في التيمم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، مما يدل على أن الذي يمسح ماذا؟ الكف. فالمراد باليد إذا أطلقت الكف، فإذا أردت تقييدا قيدت بعد ذلك. هذا حد السارق والسارقة، قال تعالى فاقطعوا أيديهم، يعني السارقة والسارقة. طيب ما النصاب الذي تقطع فيه اليد؟ ما هو النصاب الذي تقطع في اليد؟ الجواب ربع دينار أو ثلاثة دراهم، ما قيمته هذا؟ الربع دينار يعني يبلغ غراما من الذهب وقليل، لأن الدينار أربع غرامات وربع، وقيل ثلاثة غرامات ونصف. فمن سرق ربع دينار وليس دينارا قطعت يده، تقطع يدك في الربع، ربع دينار، كما تقتل في النطفة تضعها في فرج المحرم، تقتل وتقتل ماذا؟ ترجم بالحجارة حتى تموت، ردعا للناس وزجرا عن هذه المعاصي. فلا يأتي واحد يقول دية اليد 50 ناقة إن اعتدى أحد علي وأنا لما اعتديت بالسرقة قطعتموها في ربع دينار؟ قلنا نعم، ديتها 50 ناقة لما كانت أمينة، فلما كانت أمينة كانت ثمينة، فمن قطعها لك أخذ منه 50 ناقة، لكن قطعت في ربع دينار مبلغ بسيط. ليه؟ لأنها خانت، فلما خانت هانت، والخائن والعاصي تهونه معصيته، ولهذا يقتل من قتل وبغير أن يقتل دمه مصون، ويرجم من زنى وبغير الزنا نفسه معصومة. تقطع يده في الربع دينار وبغير ذلك فأعضاؤه مصونة. خذها قاعدة، متى ما عصيت الله هنت، فقدرك في الطاعة يا ابن آدم، قدرك في الطاعة، فإن عصيت فلا كرامة، لأنك عصيت خالقك. إذن ما نصاب السرقة؟ ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو ثمن المجن على ما جاء في الأحاديث، وكلها لا تعارض لأنها كانت متقاربة. طيب لكن ما شروط حد السرقة؟ حتى نقيم الحد له شروط. قال العلماء شروطه كالآتي: 1 أن يسرق على وجه الخفاء، تكون سرقته على وجه الخفاء. إنما لو واحد مثلا أنت تصلي وأمامك شنطة وحقيبة أخذها وجرى، هل تقطع يده؟ لا، أو واحد مختلس أو مزور في الأوراق جعل العشرة مئة وجعل المئة عشرة آلاف، فهذا لا تقطع يده، لكنه آثم آثم ويعذر. فالخائن والمختلس والمنتهب ليس في فعله قطع ولكنه آثم ويعذر، إنما القطع في السرقة على وجه الخفاء. ويدل على ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع، هؤلاء ليس عليهم قطع. رواه الخمسة. يبقى أول شيء يسرق نصابا، يسرق على وجه الخفاء. ثانيا من حرز مثله أو حرز مثله، يعني يؤخذ هذا من حرز، إنما لو أخذه على وجه الخفاء لكن من شارع، من أرض يأخذ ثمر من البستان، فهذا لا تقطع يده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الثمر المعلق هو ومثله معه والنكال، وليس في شيء منه قطع، يعني نضمنه ضعفة. سرق 2 كيلو برتقال يبقى نضمنه الضعف، فهو ومثله معه ونعذره. إلا يقول النبي: إلا فيما أواه الجرين فأخذ منه ثمن المجن ففيه القطع، وما لم يبلغ ففيه غرامة مثليه. يعني إذا أواه إلى الجرين صار حرزا، الجرن يعني، فإذا أخذ منه مقدار النصاب فإنه يقطع يده. أما هو على الشجر لا. طيب، امرأة دخلت عند امرأة في الشقة وجدت مبلغ من المال على المكتب فأخذته، هذه سرقت؟ سرقت، لكن ليس من حرز، لأن الأموال لا تجعل على هذا الوضع، وإنما تجعل في الخزائن، تجعل في كذا، بخلاف ما إذا فتحت الدولاب وفتحت الخزنة أو الرف وأخذت، هذه تقطع يدها. لكن لو أخذت على المكتب أو على منضدة فإنها لا تقطع يدها فيها. طيب، الثالث أن يكون المأخوذ نصابا، سرق على وجه الخفاء من حرز، وأن يبلغ النصاب وقد ذكرناه. الرابع أن يكون المسروق منه معصوما، معصوما يعني ماله معصوم، فلو سرق من كافر بيننا وبينه حرب ليس فيه قطع، لكن لو سرق من نصراني بيننا وبينه عهد أو هو من أهل الذمة فإنه تقطع يده. الخامس ألا توجد شبهة لدى الآخذ، لا يوجد شبهة عنده، قد يأخذ بشبهة، مثلا الأب يسرق من مال ولده، أنت ومالك لأبيك، فلا شبهة. السادس أن يكون المسروق مالا محترما، أن يكون المسروق مالا محترما يعني له قيمة، لكن لو سرق مالا محرما أو غير محترم فلا قطع. يعني واحد سرق مثلا صندوق خمر في قطع، هذا محرم، أو آلة موسيقى فيها قطع، لا، لأن المال، أو سرق خنزيرا لأن المال غير محترم. السابع أن يطالب صاحب المال به، أن يطالب صاحب المال به، فإن لم يطالب به ويرفع الأمر إلى السلطان فلا. طيب لو أن الحد رفع إلى السلطان وبعد ذلك أراد صاحب المال أن يرجع ليس له، فإن النبي ما قبل منه ذلك وقال هل كان قبل، هل كان قبل. هذا ما تعلق بالقطع، ولهذا الشيخ يقول هنا ومن سرق من حرز النصاب لا شبهة له فيه وربع دينار فأكثر قطعت يده من مفصل الكوع هو الكف، وحسمت وجوبا في زيت، لأنها لو تركت لسال الدم ومات، فتحسم في زيت مغلي أو ودك مغلي لتنسد العروق. هذا ما يتعلق بحد السرقة. نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
شيخنا بارك الله فيكم يسأل بعض إخواننا يقول هل الحامل للخمر لغيره وكذلك البائع لها لغيره يحد حد الشارب؟
لا، الشارب هو شارب، هو حمل، هو شارب، هذا حمل، لكنه يعذر وآثم، لأن على الله شارب الخمر ولعن فيها عشرة، فالحامل والصانع والبائع كل هؤلاء آثمون، والشارب للسجائر والبائع لها كل هؤلاء آثمون. نعم.
شيخنا سؤال آخر من بعض الإخوة يقول ما حكم من سرق سيارة وما شابه من الشارع إذا كان هذا المكان هو مكان مبيتها؟
هذا الشارع ليس حرزا، الشارع ليس حرزا، لكن لو في داخل البيت نعم، إنما اللي في الشوارع هذه ليست حرزا. نعم، إلا إذا صنع لها جراجا في الشارع وأغلقه وصار له مكان خاص لها فدعم، إنما أن تكون أمام البيت وهكذا هذه ليست حرزا لها. نعم.
شيخنا سؤال يقول السائل هل يجوز تبنيج السارق قبل قطع يده؟
لا، لا يبنج، يشعر، لابد يشعر بهذا حتى تتحقق العقوبة ومعناها. نعم.